تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني، هذه الياء قد تنطق لفظا عند بعض القراء ولا تكتب باتفاق القراء، وخافوني يوقف عليها بالنون. إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم، يعني أن من خافهم يكون نقص إيمانه، إيمانه مو كامل. إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوهم وخافوني، خافوا من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات حث من الله جل وعلا لعباده بالتوجه إليه والاعتماد عليه والتوكل عليه وتفويض الأمر كله له، لأن الله جل وعلا إذا تولى عبده نصره ولو كادته الدنيا بمن فيها، وإذا خلل عبده لو أن أهل الدنيا كله على الأرض كلهم معه فهو مخذول. إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كادته الدنيا قاطبة، ما معه أحد إلا الله سبحانه وتعالى والملائكة عليهم الصلاة والسلام، لما رأوا رأت الملائكة النار تحرق الطير في الجو من أجل أن يلقى فيها إبراهيم، ومن أراد أن يتقرب إلى النمرود يجمع حطب لإحراق إبراهيم. فلما اشتد حرها وعظمت وصار الطير يتساقط فيها من حرارتها فوق، رفعوه رافعة لأجل أن يقذفوه ولا ما يستطيعون القرب من النار. اعترض له جبريل عليه السلام في الهواء لما جارت الملائكة إلى ربها وقالوا يا ربنا عبدك وخليلك، قال إن استنصركم فانصروه. فاعترض له جبريل كما جاء في الأثر فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، ما لي حاجة إليك، ما أريد من شيء أبد. فإن ذلك جاء النصر من الله جل وعلا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل من حوله ضده، ما مع أحد إلا الله جل وعلا فنصره. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كاده كفار قريش وجمعوا له 10 شبان وكل واحد سلموه سيف ثقيل حديد لأجل أن يضربوه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل في بطون قريش، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطالب فئة دون فئة، فيقبلون الدية وتعطيه كفار قريش ما شاءوا من المال. وترصدوا لهم في الباب وينظرون إليه في فراشه، خرج صلى الله عليه وسلم وهم جالسون ينتظرون، خرج من بينهم وذر على رؤوسهم التراب وسار عليه الصلاة والسلام. أغمض الله عيونهم ما أبصروه، مع أنهم يبصرون من حولهم لكن محمد ما رأوه. فأتاهم من أتاهم قال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد يخرج من أجل أن نضربه. فقال أخزاكم الله، خرج من بينكم وسار. فتلفتوا يمينا وشمالا فلم يجدوا له أثر عليه الصلاة والسلام، حفظه الله منهم. وحينما جاءت امرأة أبي لهب الشقية معها حجر كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يترفع عليه الصلاة والسلام عن مجابهة النساء ومقاتلتهن، جاءت مع الحجر تريد أن ترضخ به رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فنظرت إلى أبي بكر والرسول بجواره عليه الصلاة والسلام، ما نظرته، قالت أين صاحبك يا أبا بكر، أين صاحبك، قد هجاني. هجاها تزعم أن هذه الصورة صورة تبت يد أبي لهب وتب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أن هذا هجا من النبي صلى الله عليه وسلم لها، إن صاحبك هجاني أين هو. قال رضي الله عنه: والله ما هجاك. وقد صدق أبو بكر، لأن هذا قرآن يتلى نزل من الله جل وعلا، ليس هجاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أنت صدوق، أنت صدوق. وذهبت وما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجوار أبي بكر. والله جل وعلا إذا حفظ عبده لو تسلطت عليه السماوات والأرض ما استطاعوا منه شيء. واعلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه والإقبال عليه يحفظ عبده، يربي جل وعلا عباده على التوجه إليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والثقة بالله جل وعلا، وأنه لن يحصل في هذا الكون إلا ما أراده الله جل وعلا. أقرأ.
وقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال البخاري عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية له: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب أبي سفيان، فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فنزلت فيهم هذه الآية.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
وفي الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال الإمام أحمد عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك
الكيس، بالكيس اعمل جهدك واجتهد ولا تثبط ولا تترك العمل وتقول أنا متكل، هذا عجز، وإنما يعمل الإنسان ويجتهد ويتكل على الله جل وعلا.
فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل أمان كل خائف. كل خائف إذا قالها أمنه الله جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم.
قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عن ابن عباس في قول الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل قال النعمة أنهم أسلموا والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. وقال مجاهد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها فابتاعوا. فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. قال وهي غزوة بدر الصغرى. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم. كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الآية. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآيات في ذلك كثيرة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم هل هي خاصة بالنبي والصحابة أم لجميع المؤمنين؟
هذا سبب نزول هذه الآية الكريمة، فسبب نزولها ما حصل من توعد من أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله جل وعلا مع كل من أطاعه وحارب أعداءه، فهو جل وعلا مع المؤمنين.
يقول السائل إذا تاب الإنسان من الربا فهل يبقى له جميع ما لديه أم يجب أن يخرج جميع ما ربحه من الربا؟
ما يجب عليه أن يخرج ما لديه، لأن الله جل وعلا يقول ومن انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فالتوبة تجب ما كان قبلها إلا إذا كان المال لشخص معلوم بين فرد المال عليه.
يقول السائل: توفي رجل عن أم وأخ وأختين وزوجة وولدين وبنتين، فكيف توزع تركته عليهم؟
توفي الرجل عن أم وأخ وأختين وزوجة وولدين وبنتين. ولدين ما يصلح يقال في الفرائض ولدين، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، وإنما يقال عن ابنين وبنتين. إذا توفي عن أم ومن ذكر معها فللأم السدس وللزوجة الثمن، والباقي للابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخ والأختين شيئا مع الأبناء والبنات.
يقول السائل: توفي رجل عن زوجة وأربع بنات وأم وأخ وأخت أشقاء، فما نصيب كل منهم؟
هذه الحال يبقى للأخ والأخت شيء، لأنها عن زوجة وأم وبنات، هؤلاء أصحاب الفروض، فللزوجة الثمن وللبنات الثلثان وللأم السدس. يبقى ما بين الثمن والسدس للأخ والأخت الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون المسألة من 24. للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنات الثلثان 16. 16 وثلاثة كم؟ 19. وللأم السدس 4 مع 19 23، ويبقى 1 من 24 للأخ والأخت إذا كانوا أشقاء كلهم أو لأب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: هل ورد في السنة صلاة 6 ركعات بين المغرب والعشاء؟
الصلاة من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا يعتبر من قيام الليل، والصلاة بين العشاءين بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل، إلا أنها لا تعتبر من الوتر، لأن الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد جاء صلاة 6 ركعات بعد المغرب، والمراد والله أعلم بكل ركعتين بسلام، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا صلى 6 ركعات بعد المغرب يصليها كل ركعتين بسلام، وصلاة الليل كلها ركعتان ركعتان فقط ولا يزيد، إلا في الوتر إذا أوتر بثلاث فله أن يجعلها بسلام واحد وبسلامين أفضل، وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يجعلها بسلام واحد، أو ترى بسمع يجعلها بسلام واحد، أو ترى بتسع يجعلها بسلام واحد، أو ترى بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين.
يقول السائل: ما هي علامات إخلاص العبد لله، وكيف أعرف أن نفسي لا تنافق ولا تتصل في رياء أو سمعة؟
أولا أن المرء يحتاج إلى مجاهدة نفسه في الإخلاص، ويتهم نفسه ويخاف على نفسه. يقول التابعي رحمه الله: أدركت 70 أو كذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. قال بعض العلماء رحمهم الله: من علامات الإخلاص أن يكون عمل المرء في السر مثل عمله في العلانية، ما يزيد في عمل العلانية أو مراقبة الناس شيئا من العمل. والمرء يعرف من نفسه إذا دخل في العمل أهو يريد وجه الله جل وعلا أم له غرض آخر.
يقول السائل: ما حكم من أدخل على ماله مال حرام سواء الرشوة وغيرها، هل يكفيه التوبة أم عليه إرجاع ما أخذ لأصحابه؟
إذا عرف صاحب المال فمع التوبة لا بد من إرجاع الحق إلى صاحبه، أما إذا جهل هذا وتاب إلى الله جل وعلا فلعل التوبة تجب ما كان قبلها.
يقول السائل: ما الحكمة من ذكر الله تعالى في سورة الصف على لسان عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولم يقل محمدا؟
هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، محمد وأحمد وغيرها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأحمد اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: من كم تصح هذه المسألة؟ هلك هالك عن زوجة وأم وأب وثلاثة أبناء وبنت.
المسألة أصلها من 24، للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللأب السدس أربعة والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فيها ثمن ثلاثة وللأم والأب كل واحد أربعة لهم ثمانية، ثمانية وثلاثة 11، والباقي بعد هذا 13، هذه للبنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: امرأة أدت العمرة ونسيت أن تقص شعرها وجامعها زوجها وكلاهما ناسيين، فماذا عليها؟
يرى كثير من العلماء رحمهم الله أنها تحللت قبل أن تكمل نسكها، على أن التقصير نسك، على أن التقصير نسك، فيرى أن عليها هدي إذا استطاعت الهدي، وإلا تصوم 10 أيام لترك الواجب الذي هو التقصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولا يلزم من ذلك النقص، مثل قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فالله تعالى يمكر بالماكرين، ولا يقال لله يثبت له صفة المكر، لأن المكر صفة ذم، لكن في مقابلة مكر الماكرين صفة مدح، مثل قوله: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، مستهزئون الله يستهزئ بهم، إن الله لا يمل حتى تمل. فهذه من الصفات المتقابلة، فمال الله في مقابل ملل العبد، ولكن الله لا يوصف بالملل، لكن فإن الله لا يمل حتى تمل. ومن آثار ذلك أن الله لا يقطع الثواب على العبد حتى يقطع العبد العمل. النووي وجماعة قالوا معنا لا يمل حتى تمل، لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل، هذا تأويل، ولكن هذا من آثار الصفة، من آثار الصفة، هذه من الصفات المتقابلة، فملل في مقابلة ملله، فيكون مدح وكمال لله عز وجل، ولا يمل حتى يمل العبد. من آثار ذلك أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع، وليس معنى ذلك أن الله يصب بالملل الذي فيه النقص والضعف الآدمي، لا، الله منزه عن كل نقص معين، الله تعالى له الكمال، ولا حقه نقص في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، له الكمال سبحانه وتعالى. ولكن هذا في من آثار هذه الصفة أن العبد إذا قطع العمل قطع الله الثواب عنه، وما دام مستمر على العمل الصالح فالله يثيبه ويجازيه.